تجي الحرب طبعك أسد يا مفرق الأحزاب يا مفرق الأحزاب.
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. عراقي يقول إن مفاوضات فيينا ماضية إلى الأمام والقضايا الخلافية بلغت مرحلة النضج. سلاح الجو اليمني ينفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. انطلاق دعوات شبابية للزحف نحو المسجد الأقصى لحمايته من مخططات الاحتلال والمستوطنين. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن الميدان والدبلوماسية يقفان معا بإزاء التحديات التي تواجهها الجمهورية الإسلامية. وقال محمد جواد ظريف في كلمته خلال مراسم افتتاح الرابطة العلمية للدبلوماسية الإيرانية إن الدبلوماسية ليست في مواجهة الاقتدار العسكري كما يتصور البعض، بل أنهما يكملان ويعززان أحدهما الآخر. ولفت ظريف إلى الاجتماع الأسبوعي الذي كان يجمعه مع الشهيد سليماني للتباحث حول التنسيق بين الدبلوماسية والميدان ودعم أحدهما الآخر عند الحاجة، واستشهد بمفاوضات السلام في أفغانستان والدور الذي لعبه الشهيد سليماني حيث أثمر دعمه في تحقيق النجاح في تلك المفاوضات. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الموافقة على رفع أسماء غالبية الأفراد والمؤسسات من قائمة الحظر، ونوه إلى أن هناك أسماء أخرى ما زالت على القائمة لأسباب مختلفة، وأن المفاوضات حول هذا الجزء من القضية لا تزال جارية، موضحا بأن المفاوضات ماضية إلى الأمام وأن القضايا الخلافية والمشتركة بلغت مرحلة النضج. وأوضح عراقجي عقب اختتام اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا أن مفاوضات هذه الجولة كانت مكثفة للغاية وأنها جرت على مستويات وأشكال مختلفة، مشيرا إلى أنها وصلت إلى مرحلة النضج سواء في القضايا المختلفة عليها أو في الأقسام التي متفق عليها. أبدت تركيا استعدادها لإنشاء قاعدة عسكرية في منطقة بشمال العراق في خطوة تشابه الخطوات التي أقدمت عليها في الشمال السوري. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن عمليات بلاده العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ستستمر. وكان مسؤول رفيع بالحكومة التركية كشف قبل نحو عام لوسائل إعلام تركية أن الجيش التركي يستعد لإنشاء 3 قواعد عسكرية جديدة في منطقتي سينات وهفتينين شمال العراق. تفاصيل أوفى حول عزم تركيا إنشاء قاعدة شمال العراق وردود الفعل العراقية في التقرير التالي.
تنوي أنقرة إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في شمال العراق. الإعلان نقلته وسائل الإعلام التركية عن وزير الداخلية سليمان سويلو خلال إحاطة قدمها أمام اللجنة المركزية والمجلس التنفيذي لحزبه العدالة والتنمية الحاكم حول العمليات العسكرية للجيش التركي في شمال العراق. وأكد صويلو أن العمليات العسكرية ستستمر ضد عناصر حزب العمال الكردستاني. صويلو تحدث عن الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لمنطقة ميتينا الجبلية في قضاء العمادية بمحافظة دهوك في منطقة كردستان العراق التي أطلق فيها الجيش التركي مؤخرا عملية جديدة، وأشار إلى أن هذه المنطقة هي خط العبور إلى جبال قنديل والتي تعد من أهم معاقل حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا. في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أن العمليات ضد الكردستان مستمرة دون توقف، وفي أول رد فعل أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة النوايا التركية، وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي إن التوغل التركي في العراق يعتبر انتهاكا صارخا لسيادة العراق وخرقا للأعراف والقوانين الدولية، وطالب الحكومة العراقية ووزارة الخارجية باتخاذ موقف قوي من التصعيد التركي الأخير والتمادي التركي في خرق الأراضي العراقية وعدم الاعتراف بحقوق الجوار. يبدو أن إطار العمليات العسكرية التركية شمالي العراق قد دخل منعطفا جديدا لينذر ببوادر أزمة حادة، فالأصوات الرافضة للتدخل التركي بدأت تطرح تساؤلات حول أحقية تركيا في بناء قاعدة عسكرية في دولة مجاورة، وتطالب أيضا بتوظيف العراق علاقاته مع الاتحاد الأوروبي الذي لديه تقاطعات مع تركيا في العديد من الملفات للضغط على أنقرة لإغلاق قواعدها وتنظيم وجودها مع الحكومة الاتحادية العراقية.
نفذ سلاح الجو اليمني المسير عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوبي السعودية فجر اليوم. أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى صريع، وقال إن العملية تمت بطائرة مسيرة نوع قاصف كيتو محققة إصابات دقيقة. وأضاف سريع أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على اليمن. انطلقت في القدس المحتلة دعوات شبابية للزحف نحو المسجد الأقصى المبارك في 28 من شهر رمضان لحمايته من مخططات الاحتلال والمستوطنين. وأكدت الدعوات أن شباب القدس سيفدون للمسجد الأقصى بأرواحهم وسيتصدون لهذا الاقتحام بكل رباط وحضور وهتاف وتضحية. ودعا شبان الفلسطينيون جميع الأبناء والآباء للخروج من كل حدب وصوب لحماية الأقصى من المعتدين. من جانبها دعت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة بالقدس لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط فيه مع حلول شهر رمضان. حذر قائد قوة الناتو في أفغانستان حركة طالبان من أنها سترتكب خطأ فادحا إذا ما هجمت القوة الأجنبية هناك. وقال الجنرال الأمريكي سكوت ميلر بعد تعرض قاعدة جوية في قندهار لهجوم: لدينا الوسائل العسكرية للرد بقوة على أي هجوم. وكانت طالبان قد أنذرت واشنطن بعواقب وخيمة عقب إعلان الرئيس جو بايدن عن أن قواته ستنسحب من أفغانستان بحلول 11 من أيلول خلافا للأول من آيار الذي حدده الاتفاق مع طالبان. للمزيد حول الانسحاب الأمريكي من أفغانستان نتوقف عند رؤية المحلل السياسي علي واحدي.
أن خروج القوات الأمريكية المحتلة بعد عقدين وهذا يمثل فشلها، ويؤكد هم كما كانوا يريدون يطمحوا وحققوا أهدافهم في أفغانستان لم يتمكنوا لأن الشعب الأفغاني لم يتحمل مطالبات أمريكا، وبالتالي اضطرت أن تخرج وتجر أذيالها خانعة منهزمة. وأمريكا والناتو خاصة أمريكا التي بقيت أكثر فترة في أفغانستان أفغانستان، وكانت تحتج وتأخذ لنفسها مكانة خاصة وتأخذ بعض المواقف ضد روسيا والصين من أفغانستان وحتى على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستقرت لفترة، ولكنها بالتالي تجر أذيالها الآن ولم تحقق أي من أهدافها السياسية والعسكرية في أفغانستان، ولله الحمد خرجت فاشلة، ومعارضة الشعب الأفغاني التي هي طردتها، وهذا يعتبر نجاح لأفغانستان. مع الأسف أنا أقول أنها ظلم في الرماد في العيون، وأيضا هي تريد أن تزعزع الأمن بين القوميات الأفغانية وبين التيارات الأفغانية، لأن التيارات الأفغانية وحتى طالبان قالت أن خروج أمريكا شرط إلى عودتها إلى المفاوضات، وكان من المقرر أن تخرج حتى نهاية مايو أيار، ولكن مع الأسف الآن تقول أنها تريد تطبق بعض القضايا اللوجستية أو الأمنية. نحن لم نتمكن من إخراج القوات كلها في شهر واحد، ويجب أن ننتظر 6 أشهر أخرى كي نصل إلى سبتمبر حتى تخرج القوات كلها من أفغانستان. أنتم تشاهدون أن المفاوضات في قطر بعض أحيان بين الحكومة الأفغانستانية وباعتبار الجماعة الطالبانية قد بدأت، والتيارات الأفغانية بدأت بالحوار فيما بينها، إلا أنهم لا يريدون أن يخرجوا من أفغانستان، وهذا خلاف منهم عهودهم.
واصلت الهند تسجيل أرقام قياسية بإصابة فيروس كورونا اليومية، حيث تجاوز عدد المصابين 400,000 حالة خلال الساعات الماضية، في رقم يشكل سابقة في العالم بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الهندية، مما يرفع العدد الإجمالي لهذه الحالات في الهند إلى نحو 20 مليونا وفقا للأرقام الرسمية. وتسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر من 3,182,000 شخص في العالم منذ ظهوره. حول آخر الإحصائيات بشأن الإصابات بكوفيد 19 عالميا، نستمع إلى التقرير التالي.
تسارعت وتيرة الإصابات بكوفيد 19 في الهند برقم قياسي يومي فاق 400,000 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى أكثر من 19 مليونا، وإجمالي الوفيات إلى 200,000 شخص. وتوفي نحو 8 مرضى، من بينهم 6 في وحدة العناية المركزة بمستشفى في العاصمة الهندية نيودلهي بسبب نقص الأكسجين وتأخر تزويد المستشفى وإعادة تخزين الأكسجين، في وقت شرعت فيه الحكومة حملة تطعيم لحوالي 600 مليون بالغ. وتعود أكثر حالات الإصابة والوفاة في العالم إلى الولايات المتحدة، حيث تخطى إجمالي الحالات 32 مليونا وإجمالي الوفيات 550,000 شخص. وفرضت أمريكا قيودا على السفر للهند اعتبارا من 4 مايو بسبب ارتفاع عدد حالات كوفيد فيها. وتعاني البرازيل من أزمة وباء معقدة وشديدة، حيث سجلت البرازيل أكثر من 14 مليون حالة مع أكثر من 400,000 وفاة، وانخفض عدد الحالات الجديدة في البرازيل لأربعة أسابيع متتالية. في فرنسا أعلنت السلطات الصحية عن أكثر من 20,000 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي لأكثر من 5 ملايين إصابة، في وقت تلقى حوالي 15 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد 19. ستبدأ فرنسا تدريجيا في تخفيف القيود بدءا من الأسبوع المقبل، وسجلت إيطاليا أكثر من 13,000 إصابة، ليصل مجموع الحالات لأكثر من 4 ملايين إصابة مع تجاوز عدد المتوفين 120,000. ويواصل منحنى الوباء في إيطاليا اتجاها تنازليا بطيئا. وبلغ عدد حالات الإصابة في أفريقيا أكثر من 4 ملايين شخص، وتعد جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من بين الدول التي لديها أكثر حالات الإصابة في القارة.
إلى العناوين. عراقشي يقول إن مفاوضات فيينا ماضية إلى الأمام والقضايا الخلافية بلغت مرحلة النضج. سلاح الجو اليمني المسير ينفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط. انطلاق دعوة شبابية للزحف نحو المسجد الأقصى لحمايته من مخططات الاحتلال والمستوطنين. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
برنامج خاص بمناسبة ذكرى الجرح الأليمة وأيام استشهاد مولى الموحدين أمير المؤمنين علي عليه السلام.
قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت للدين والإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم وأعظم الناس إسلاما وإيمانا، وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمناسبة ذكرى الجرح الأليمة وأيام استشهاد مولى الموحدين أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
وبهذه المناسبة الأليمة أيها الإخوة والأخوات على قلوبنا جميعا، وضمن حلقات أعلام الهدى، نقدم لحضراتكم هذه الحلقة الخاصة بالمصاب الأليم الجلل. نرجو منكم المتابعة.
أحبة الإيمان وأهل البيت، إن سيرة الإمام الهمام قائد الغر المحجلين تدعو إلى التدبر والتفكر، فهي سيرة معصومة نقية تكشف عن سلوك القدوة الحسنة بكل تجلياتها، وتربط المرأة بالمفاهيم المقدسة الطيبة في أصالتها، وتفتح له آفاقا جديدة في مجالات العلم والعمل والفكر والتربية والسلوك.
وفي هذه الدقائق نسير في رحلة قصيرة مع وصي النبي وابن عمه وليد الكعبة وباب مدينة علمه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، لأن سيرته المتعالية صفحة خالدة من صفحات المجد والسمو، نرى فيها عالم المثل العادلة ومبادئ الاستقامة. إنه رجل عاش لله سبحانه وتعالى وليس فيه شيء لغيره جل وعلا،
يغضب لغضبه ويرضى لرضاه ويحب فيه ويبغض فيه عز وجل. أوليس هو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة.
نستجلي أيها الإخوة والأخوات من السيرة العلوية موقفين فقط. الأول فيه صدق النصيحة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني عظيم الرأفة العلوية حتى بأعدائه عليه السلام. الأول في ليلة المبيت، والثاني في معركة النهروان.
إن مبيت إمام المتقين ليلة الهجرة في فراش النبي صلى الله عليه وآله هو بمثابة إعلان عن أهليته في أن يمثل شخصية الرسول القائد في كل أمر مستصعب، وتأكيد لمبدأ أن نفس علي عليه السلام نفس الرسول، وأن ثبات الإمام 3 أيام في مكة المكرمة يؤكد شجاعته حين أعلن بكل جرأة وثقة موقفه المبدئي بأنه ثابت على خطى الرسول، وقد نفذ أوامره وأنجز مهامه بهدوء ودقة تامة، ثم هجرته العلنية أمام أنظار قريش.
ومضيت مرفوع الجبين مهاجرا، يحلو لنفسك في الإله رحيلها، تمشي على قدميك مشية فارس، لم يثنه وعر الطريق وطولها، أخاك في الإسلام أفضل مرسل، نعم الأخوة لا يرام مثيلها.
نعم مستمعين الأفاضل، كان الصادق الأمين صلى الله عليه وآله في هجرته قد توقف في قبا نازلا عند عمرو بن عوف، فأقام 14 يوما، يقولون له أتقيم عندنا فنتخذ لك منزلا ومسجدا، فيقول لا، إني أنتظر علي بن أبي طالب، وقد أمرته أن يلحقني ولست مستوطنا منزلا حتى يقدم علي، وما أسرعه إن شاء الله.
وحين وصل الإمام عليه السلام كانت قدماه قد تفطرتا من فرط المشي وشدة الحر، وما إن رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تلك الحالة حتى بكى عليه إشفاقا له، ثم مسح يديه الكريمتين المباركتين على قدميه فلم يشكهما بعد ذلك.
في النهروان.
تجمعت قوات المارقين عن الدين قرب النهروان بعد أن التحقت بهم مجاميع من البصرة وغيرها، وحاول الإمام علي عليه السلام مراراً أن يقنعهم بالتخلي عن فكرتهم وتمردهم وسعيهم للحرب، ولم يجد فيهم إلا الجهل والإصرار، فعبأ جيشه ونصحهم بأخلاق الإسلام وفي كيفية التعامل في مثل هذه الظروف كما هو شأنه في كل معركة. ولما انتهى الإمام إليهم بعث لهم رسولا يطلب منهم قتلة عبد الله بن خباب وقتلة رسوله الحارث بن مرة، فردوا عليه مجتمعين: كلنا قتلناهم وكلنا مستحل لدمائكم ودمائهم.
نعم، كما بعث الإمام قيس بن سعد وأبا أيوب الأنصاري لينصحوا القوم عساهم أن يفهموا واقع الأحداث ويجنبوا الأمة مزيدا من الدماء، ثم أتاهم عليه السلام ونصحهم وبين لهم أنه كره التحكيم وعارضه وشرح سبب معارضته بوضوح لهم، ولكنهم أنفسهم أجبروا الإمام عليا قبول التحكيم، وأن الحكمين لم يحكما بالقرآن والسنة، وبعد النصيحة انصرف عنهم وتقدم الخوارج فاصطفوا للقتال، وعبأ أمير المؤمنين جيشه لملاقاتهم. وفي محاولة أخيرة أمر عليه السلام أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية أمان للخوارج ويقول لهم: من جاء إلى هذه الراية فهو آمن، ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن، إنه لا حاجة لنا فيكم إلا في من قتل إخواننا، فانصرف منهم مجاميع كثيرة. وقال الإمام عليه السلام لأصحابه: كفوا عنهم حتى يبدأوكم بالقتال. وهجم الخوارج ولم تمض إلا ساعة حتى أبيد أكثرهم، ولم ينج منهم إلا أقل من 10، ولم يقتل من أصحاب الإمام إلا أقل من 10 أشخاص.
مستمعينا مستمعاتنا، ورغم أن القاتل المباشر لأمير المؤمنين عليه السلام كان من الخوارج، إلا أنه عليه السلام كان يوصي بمداراتهم وعدم التعامل معهم بمثل أشياع معاوية والفرقة الباغية. فما السر في ذلك؟ نتلمس الإجابة في حديث ضيفنا الكريم سماحة الشيخ فيصل العوامي الباحث الإسلامي من السعودية. نستمع معا إلى هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لهذا الموقف وأمثاله دلالات كثيرة، بعضها يرتبط بالبعد السياسي الاجتماعي، وبعضها يرتبط بالبعد الأخلاقي. أما ما يرتبط بالبعد السياسي، فالدلالة الهامة هنا في المقام تقتضي ضرورة التركيز على مصدر الفساد الذي كان يسعى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه للقضاء عليه، ومصدر الفساد كان معاوية ومثل ابن ملجم وغيره، إنما هم آثار لذلك المصدر. فالتوجه لضرب الآثار والقضاء عليها لا يحل الإشكال من رأس، بينما طبعا ويضعف الإنسان أيضا في توجهه لأصل الفساد. بينما لو كان هناك تركيز على أصل الفساد وهو معاوية بن أبي سفيان وبدايات تكون الدولة الأموية الفاسدة، وعدم تشاغل بالأطراف والفروع والآثار لذلك المصدر، فهذا المنهج سيؤدي لا محالة إلى القضاء على ذلك المصدر أو الحد من قدرته ومكانته ومستوى تأثيره. وتلقائيا إذا المصدر ضعف أو انتهى وانهار، فإن الأطراف والآثار الناجمة عنه تلقائيا أيضا سوف تتلاشى أو لا أقل تضعف تماما، كالينبوع، ينبوع الماء. من يريد أن يوقف الماء لا يذهب إلى الأطراف للماء الجاري، وإنما يذهب إلى الينبوع الأساس. الينبوع إذا جف ووقف تلقائيا تلك الأطراف والآثار أيضا تجف. بينما لو كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يركز على الآثار، على ابن ملجم وعلى فلان، هذه الآثار، انشغال الإمام علي بالآثار يعطي مجالا وفرصة لذلك المصدر وهو معاوية كي ينمو ويستشري ويتوسع، وبالتالي سوف ينشغل ويتغافل أمير المؤمنين سلام الله عليه عن المصدر ويعطي مجال للتوسع والاستشراء. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان يريد أن يتوجه لخصوص ابن ملجم وأشكال، لأنهم آثار لذلك المصدر، وما حصل لهم ذلك إلا بفعل معاوية بن أبي سفيان. فلا بد من التشاغل والانشغال بالمصدر وهو معاوية بن أبي سفيان. هذه قضية سياسية، هذا البعد السياسي. أي إنسان يريد أن يخوض مقاومة، يدخل في مقاومة في جهاد معين لمقاومة الظلم والفساد، ينبغي أن يبحث عن المصادر الأساس التي ترفض تلك الآثار، التي تشكل المصدر الأساس للانحراف في الأمة، ويعني لا بد أن يركز عليه حتى يتمكن من القضاء عليه أو من تجفيفه أو من إضعافه، وتلقائيا تلك الآثار أيضا سوف تتراجع شيئا فشيئا. هذا هو المنهج السياسي وهذا البعد السياسي، هذه الدلالة السياسية. وأما الدلالة الأخلاقية فإن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يتعامل بقلب لا انتقام فيه أبدا، وإنما هو قلب ممتلئ بالرحمة والرأفة واللطف والعفو. وحقيقة الرحمة والعفو لا تتجلى في التعامل مع الصالحين، لا يقال في تعامله مع الإنسان الصالح أنه عفى عنه. العفو الحقيقي والرحمة الحقيقية إنما تتجلى عند التعامل مع أشد الناس عداوة، هناك تكتشف نفسك أنك تحمل قلبا رحيما أو لا. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني في التعامل مع الإنسان الذي يؤذيك ويظلمك هناك تكتشف نفسك أنك صاحب رحمة وصاحب لطف وصاحب عفو ولا لا. أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذه هي الدلالة الأخلاقية، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في تعامله مع إنسان مثل ابن ملك كان يتعامل بمنطق العفو والرحمة. وهذا المنطق البعض قد يقول بأنه دليل على السذاجة، لأنه يعطي مجالا للظالم والمعتدي كي يتمادى في غيه. بالعكس، منطق العفو والرحمة من جانب هو حجة على الظالم والمعتدي، لأنه كان له مجال أن يتراجع ولم يتراجع، فهو حج عليه، تمام للحج عليه. ومن جانب أيضا يعطيه مجالا كي يتراجع، وما أكثر أولئك المعتدين الذين تراجعوا واستفادوا من مثل هذه اللحظات، لحظات العفو. العفو أثر فيهم أكثر من رد الفعل الانتقامي. وثالثا، لأنه يعطي رسالة أخلاقية للآخرين ليعتبروا بها ويتعلموا.
نعم، نتقدم بجزيل الشكر لسماحة الشيخ فيصل العوامي الباحث الإسلامي من السعودية على هذه التوضيحات، ونتابع هذا اللقاء من برنامج عالم الهدى الخاص بذكرى جرح مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. فنقرأ لكم طائفة من وصاياه بالقرآن والسنة والعترة.
يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، ألا فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء لدائكم ونظم ما بينكم.
وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد دعا الإمام إلى العمل بها، قال عليه السلام: اقتدوا بهدي نبيكم فإنه أفضل الهدي، واستنوا بسنته فإنها أهدى السنن.
كما بيّن الإمام عليه السلام موقع الأئمة عليهم السلام جميعا وموقفهم المشرف في إيصال السنة الصحيحة إلى الأمة وإحياء ما أماته المبطلون من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال عليه السلام: لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد، هم عيش العلم وموت الجهل، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام.
نعزيكم أحبة الحق والعدالة بذكرى جرح الإمام علي عليه السلام، ونشكركم على هذه المتابعة الكريمة منكم.
وها هنا قد تمت حلقة أخرى من برنامج أعلام الهدى، وقد وقفنا وقفة يسيرة عند حياة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. نشكر لكم حسن المتابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسألكم الدعاء. Thank you.
يا إمام الأولياء يا خضيبا بالدماء هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء
عندها جمعا وقفنا كي نعيم على العطاء هان حقا يا إمامي بعدكم كل بلائي
يا إمام الأولياء يا خضيبا بالدماء هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء
يا أبا الصبطين يا صنوان لخير الأنبياء ساجدا قادرت دنيا الزيف في خير ثرائي
يا إمام الأولياء يا خضيبا بالدماء هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء
ولذا اغتالتك سيف القدر أشقى الأشقياء سنها واليوم أضحت مهنة للجبناء
يا إمام الأولياء يا خضيبا بالدماء هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء
يا إمام العدل يا روح المعالي والإباء أنت للإنسان حقا نبع عدل وسخائي نبع عدل وسخائي
يا إمام الأولياء يا خضيبا بالدماء هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء
يا يقينا لم يزده ذرة كشف القطاء آية الكون تجلت فيك من رب السماء فيك من رب السماء
يا إمام الأولياء يا خضيبا بالدماء هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء
فعليك الله صلى بعد خير الأنبياء وعلى العترات من هم درب عز ونجاء
يا إمام الأولياء يا خضيبا بالدماء هذه ذكراك هلت فانهما دمع السماء
الإذاعة العربية بطهران تقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته من خطبة له سلام الله عليه يصف زمانه بالجور ويقسم الناس فيه خمسة أصناف ثم يزهد في الدنيا في معنى جور الزمان أيها الناس إنا قد أصبحنا في دهر عنود وزمن كنود يعد فيه المحسن مسيئا ويزداد الظالم فيه عتوا. لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل عما جهلنا ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا. والناس على أربعة أصناف: منهم من لا يمنعه الفساد في الأرض إلا مهانة نفسه وكلالة حده ونضيض وفره، ومنهم المسلط لسيفه والمعلن بشره والمجلب بخيله ورجله، قد أشرط نفسه وأوبق دينه لحطام ينتهزه أو مقنب يقوده أو منبر يفرعه. ولبئس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمنا ومما لك عند الله عوضا. ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا، قد طامن من شخصه وقارب من خطوه وشمر من ثوبه وزخرف من نفسه للأمانة واتخذ ستر الله ذريعة إلى المعصية. ومنهم من أبعده عن طلب الملك ضؤولة نفسه وانقطاع سببه، فقصرته الحال على حاله، فتحلى باسم القناعة وتزين بلباس أهل الزهادة، وليس من ذلك في مراح ولا مغدى. وبقي رجال غض أبصارهم ذكر المرجع وأراق دموعهم خوف المحشر، فهم بين شريد ناد وخائف مقموع وساكت مكعوم وداع مخلص وثكلان موجع، قد أخملتهم التقية وشملتهم الذلة، فهم في بحر أجاج أفواههم ضامزة وقلوبهم قرحة، قد وعظوا حتى ملوا وقهروا حتى ذلوا وقتلوا حتى قلوا. فلتكن الدنيا في أعينكم أصغر من حثالة القرض وقراضة الجلم، واتعظوا بمن كان قبلكم قبل أن يتعظ بكم من بعدكم، وارفضوها ذميمة فإنها قد رفضت من كان أشغف بها منكم. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا.
قل ادعوا الله.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لكم تحية أيمانية طيبة.
أيها الأفاضل، يعبر الدعاء فيما يعبر عن صدق إيمان الداعي بقدرة الله عز وجل على تلبية ما يحتاجه وما يطلبه منه، وهو بذلك يدفع على الإنسان معصية اليأس من رحمة الله التي تعد من أكبر الكبائر. لاحظوا أعزائنا ما رواه الشيخ الجليل الحسين بن سعيد في كتاب الزهد بسنده عن فضيل بن عثمان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال الراوي: قلت له: أوصني. قال عليه السلام: أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الصحابة لمن صحبك، وإذا كان قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فعليك بالدعاء، واجتهد ولا يمنعك من شيء تطلبه من ربك، ولا تقل هذا ما لا أعطاه، وادعه فإن الله يفعل ما يشاء. أيها الأخوة والأخوات، هلموا معنا للتقرب إلى الله عز وجل بالعمل بهذه الوصية من إمامنا الصادق عليه السلام، فندعو أكرم الأكرمين بالدعاء التالي الذي روته مصادرنا العبادية المعتبرة عن أهل بيت النبوة عليهم السلام، وهو:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا مقام من حسناته نعمة منك، وسيئاته بعمله، وذنبه عظيم وشكره قليل، وليس لذلك إلا دفعك ورحمتك. إلهي، طموح الآمال قد خابت إلا لديك، ومعاكف الهمم قد تعطلت إلا عليك، ومذاهب العقول قد سمت إلا إليك، فأنت الرجاء وإليك الملتجأ يا أكرم مقصود ويا أجود مسؤول. هربت إليك بنفسي يا ملجأ الهاربين بأثقال الذنوب، أحملها على ظهري، لا أجد لي إليك شافعا سوى معرفتي أنك أقرب من لجأ إليه المضطرون، وأمل ما لديه الراغبون. يا من فتق العقول بمعرفته وأطلق الألسن بحمده، وجعل ما امتن به على خلقه إكمالا لأياديه وتأدية لحقه، صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل الهموم على عقل سبيلا، ولا للباطل على عملي دليلا. اللهم إنك قلت في محكم كتابك المنزل على نبيك المرسل عليه السلام: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. اللهم طال هجوعي وقل قيامي، وأنا أستغفرك لذنوب استغفار من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الحمد لله شكرا لنعمائه واستدعاء لمزيده، واستجلابا لرزقه واستخلاصا له وبي دون غيره، وعياذا بي من كفرانه والإلحاد في عظمته وكبريائه، حمد من علم أن ما به من نعمة فمن عند ربه، وما مسه من عقوبة فبسوء جناية يده. وصلى الله على محمد عبده ورسوله وخيرته من خلقه وذريعة المؤمنين إلى رحمته، وعلى آله الطاهرين.
الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
أحبتي، وها نحن نصل مستمعينا الأفاضل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج قل ادعوا الله، استمعت لها من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم بكل خير وسلامة.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي المستمعين، أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية، صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير، صباح الخير. أحبتي، بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى نشر خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند العاشرة تماما وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم نقدم إليكم ألوان ثقافية عند العاشرة والربع. دواوين الولاء تستمعون إليها عند العاشرة والدقيقة السابعة والأربعين، وعند الحادية عشرة تماما وعلى مدى عشر دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند الحادية عشرة والدقيقة الثانية عشرة وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند الثانية عشرة تماما وعلى مدى 10 دقائق. نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام عند الثانية عشرة والدقيقة العاشرة وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند الثانية عشرة والدقيقة الثامنة والخمسين، مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع على مسامعكم عند الواحدة ودقيقة واحدة. نهج الحياة تستمعون إليها عند الواحدة والدقيقة الثانية عشرة، ومن ثم نقدم إليكم آداب الصيام عند الواحدة والدقيقة الثالثة والعشرين. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء مستمعينا الكرام.
قدير يا علي.
وليك يا إلهي الكون هذا ليل وصي حدار بعثتني حج من عندك صرت برهانك الأكبر صرت مبعوثك المرسل تضيت بشي فعل منكر عقب غيبت نبي الرحمة كياني الوعد متغير الناس مالت علي السبيل ما الأمر يا رب يا جليل الناس مالت علي السبيل ما الأمر يا رب ويا جليل يا علي يا قدير يا قدير يا علي.
أنا علي أنا القتيل من غير جرم
شفت عنها وعن الهادي رجاياها ماسيقة اختلف عيدها الأمر يا رب عقب ما رايح حديقة عجيب شلون أبو مرة قدر للأم ما يغويها حدت عن المبدأ الأصيل والجبت أضحى لها دليل حدت عن المبدأ الأصيل والجبت أضحى لها دليل.